المسجد القدسي لرسالة إضافة للمقارئ البابوية الأمروية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا في الولاء الثالث. ألقاها يوم الأربعاء 13 أبريل سنة 1994 وموضعها عن
إبراهيم عبد الأداء والإنبياء.
ما يقوله الروح للكائن.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم اليوم عن شخصية ابينا ابراهيم أبي الآباء والأنبياء. أولا كان اسمه إبرام وتغير إلى إبراهيم، وكلمة إبراهيم يعني أب جمهور، لأنه صار أب للكل لليهود وللأمم. هو أبو جميع الآباء وجميع الأنبياء، وله علاقة شخصية مع الله. كان ليه صفات كثيرة، كان غنيا جدا وكان قويا جدا وكان شهما جدا. لما سمع
من لوزن النسام
المركز القدسي لرسالة إضافة للمقر البابوي للأمروية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا في الولاء الثالث. ألقاها يوم الأربعاء 13 أبريل سنة 1994 وموضعها عن
إبراهيم أبي الآباء والأنبياء.
ما يقوله الروح للكائن.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم اليوم عن شخصية ابينا ابراهيم أبي الآباء والأنبياء. أولا كان اسمه إبرام وتغير إلى إبراهيم، وكلمة إبراهيم يعني أب جمهور، لأنه صار أب للكل لليهود وللأمم. هو أبو جميع الآباء وجميع الأنبياء، وله علاقة شخصية مع الله. كان ليه صفات كثيرة، كان غنيا جدا وكان قويا جدا وكان شهما جدا. لما سمع ان لوط صبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 وانقض عليهم وحارب 4 ملوك وانتصر. يعني ما قالش ان لما لوط صبي مجرد يصلي يقول يا رب سترك عليه، لا، هام في شهامة وخلصه من السبب. وكان ايضا رجلا زاهدا، كان زاهد مع لوط لما اختلفوا على الارض المعشبة، وكان زاهد مع ملك سادوم من جهة الغنائم وما خدش من حاجة. كان رجل ايمان وطاعة، ربنا قال له يخرج من بلد وخرج، قال له قدم ابنك ذبيحة قدمه او راح يقدمه. كان زوجا مثاليا مع ساره، عمره ما اختلف معاه، وكان بيريحها بقدر إمكان. كان راجل اتباع، سجد لبني حش، سجد للضيوف، كان بيكلمهم يقول عبدكم. كان راجل كرم في إكرامه لهؤلاء الضيوف. ومع ذلك كانت له ضعفات هنتكلم عنها إن شاء الله. ضعفات أبينا إبراهيم مثال لضعف الطبيعة البشرية. ربنا ما اختلش رجالته من ناس معصومين من الخطأ، كلهم كانت لهم أخطاء. يعني نسمع عن نوح اللي هو كان أبر إنسان في زمانه، لدرجة إن ربنا خده في الفلك وغرق العالم بالطوفان. نوح هذا كثر وتعرض. نسمع عن أخطاء أبينا إبراهيم في الخوف والطرق البشرية إلى آخره. إيليا النبي اللي نزل نار من السماء واللي خلى الأرض لا يعني السماء لا تمطر 3 سنين وعدة أشهر ثم جعلها تمطر. قيل عنه إيليا كان إنسانا تحت الآلام مسلما. بطرس اللي طوبه المسيح أنكر المسيح وكانت له ضعفات. فربنا لم يختر أناسا معصومين، إنما كل إنسان مهما كانت درجته له أخطاءه. والكتاب قال الجميع زاغوا وفسدوا أعوذهم من الله. المهم إن الإنسان البار يكون البار، البر الذي فيه هو العنصر الأساسي، وتكون الخطية طارئة عليه. لكن الإنسان الشرير يكون الشر هو العنصر الأساسي فيه. المهم إيه حكاية قصة أبينا إبراهيم وإيه حكاية عيلته؟ إبراهيم من بني حام، كان ساكن في أرض الكلدان في أور الكلدانيين. أور دي بين نهري دجلة والفرات في الجنوب، في أرض الجزيرة يعني بين نهري دجلة والفرات في الجنوب، اسمها أور الكلدانيين. وكانت بلد لها حضارة قديمة جدا، وطبعا حضارة في عبادة الأصنام برضه. افتكر وانا شاب صغير ربما سنة 53 او حالة زي دي، قريت كتاب من مجموعة سيلجانز اسمه أور أوفكاليديس، عن أور. الكتاب كله عن أور وحضارة أور. حضارة أور دي كانت مركز من الحضارة البابلية القديمة او الحضارة الاشورية القديمة، لانها في مكان ما بين النهرين. المهم انه كان عايز في بيئة وثنية. كان ابوه اسمه تارح ابن نحور، زوجته اسمها ساراي. ولما خرج من المنطقة دي وعبر النهر سموه العبراني، وبقى العبراني دي والعبرانية اسم على طول مشهور. ايه حكاية ابونا ابراهيم دي؟ لما نقرا الكتاب المقدس نجد ان قصة ابينا ابراهيم تبدأ بدعوة الله ليه في تكوين اصحاح 12 اية 1، بدعوة الله ليه. وكان عمره 75 سنة. لا نعرف ابدا سرته في 75 سنة اللي فاتوا دول، ابدا لا نعرف حاجة خالص. كما لو كانت حياته تبدأ بالدعوة الإلهية. وقبل كده ما الكتاب ما قالش الله عنه، كأن تاريخ حياته الفعلي الروحي يبتدي من سن 75. فكرتني زمان كان في راهب قديس اسمه أبونا بولس البراموس. الراجل ده كان عمره يمكن على 85 سنة ولا أكثر. وبعدين واحد بيسأله لأنه عجوز قوي، قال له يا أبونا أنت عمرك كم سنة؟ قال له 50. قال له 50؟ لا أنت يا أبونا اللي قربت على 90 تقول عمرك 50. قال له يا ابني السنوات اللي قضيناها في العالم قبل ما نترهبن دي ما تتحسبش من عمرنا، ما تتحسبش من عمرنا. كأنه عمره بدأ بتكريس حياته لربنا. اهو برضو ابونا ابراهيم ابتدت سيرته تتكتب وقصته تتكتب من اول تكريسه لربنا. اول حاجة في قصته ان في يوم من الايام سلم الله ابرام هذا، قال له اذهب من ارضك ومن بيت من عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك، فاجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك الآن وتتبارك في جميع قبائل الأرض. ربنا قال لي اسمع، انت الأرض اللي قاعد فيها دي مش هتخليك تحيا حياة بره مصر، لأرض فيها عبادة أصنام وبعيدة عن ربنا. أنا عايز أكون علاقة معاك، إزاي؟ أخرج من هذه الأرض، اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريد، وهناك اباركك وتبقى بركة وفيك تتبرك جميع قبائل الارض. الارض التي اريد بتطلع فين؟ ما قالوش، اهو تمشي وبس. ابراهيم خد عصاته ومشي أرض تشيله وأرض تحطه لغاية لما يروح للمكان اللي ربنا يورهوه. طلع ما بين النهرين من أور إلى حاران، ومن حاران إلى شكيم، ومن شكيم نزل إلى كنعان إلى بيت إيه. ربنا قال له أخرج من البيئة دي وأنا أباركك هناك. لازم تترك المكان ده لأنك ما تقدرش تعيش فيه حياة روحية. ربما كانت هذه أول هجرة، أول هجرة حكلنا ربنا عليها في الكتاب المقدس. فإبراهيم ترك أكله أهله وهاجر، لكن هذه الهجرة تميزت بأمرين. نحن في أيامنا كتير بيهاجروا، بيهاجروا من أجل العلم، وبيهاجروا من أجل الرزق، وبيهاجروا من أجل معيشة مترفهة، وبيهاجروا من أجل المال وحاجات كتير. هجرة إبراهيم تميزت بحاجتين. أول حاجة إنها بأمر من الله، ربنا قال له سيب وامشي. وتاني حاجة كانت هجرة للعبادة وللبحث عن جو نقي روحي بعيد عن عبادة الأصنام. هذه هجرة إبراهيم. وأيضا يعني لها ثلاث ميزات. أول ميزة أنها بأمر من الله، وثاني ميزة أنها كانت للعبادة، وثالث ميزة لم تدخل فيها الرغبة الشخصية، يعني ما كانتش شهوة في قلب إبرام إنه يمشي، بل إنه سرق. سرق العيد مش سهل خالص إن واحد يقولوا له سيب أهلك وعشيرتك وبيت أبيك وامشي، لكن الكتاب قال عنه كلمة لطيفة، قال إن هو لما دعي أطاع. معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين لما اتكلم عن سيرة أبينا إبراهيم قال إيه؟ قال بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثه، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، وبالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكن في خيام، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارعها الله. لما دعي أطاع. إبراهيم كانت عنده حكاية الطاعة لربنا عديدة جدا جدا مهما كان الأمر، أي أمر يصدر إليه يطوع، أخرج من أهلك روح، روح للجبل الذي أريد إليك إياه يروح، قدم ابنة مفرقة يقدم. كانت عنده هذه الطاعة. ذهب وهو لا يعلم إلى أين يمضي، كل ما كان يعلمه إن ماشي ورا ربنا، ربنا يوديني فين بأمر ما مسألش عنه، كل اللي أسأل عنه إن أنا أطمئن إلى إن ربنا ماشي معايا في السكة اللي أنا ماشي فيه، لكن فين ده أمر ما ملياش إن أنا أسأل عنه. تمام زي التلاميذ لما دعوا أطاعوا. متى في مكان الجباية قال له اتبعني تبعه، مش وراه، ما قالوش هنروح فين، ما قالوش هنعيش ازاي، ذهب وهو لا يعلم الى اين يمضي. التلاميذ لما قال لهم هلم ورائي لاجعلكم صياد الناس، تركوا الشباك وتركوا السفينة وتركوا اهلهم ومشي وراه، الى اين ما يعرفوش، الى اين هتشتغلوا ايه ما نعرفش، كل ما في الحكاية ان احنا هنمشي وراه، نمشي وراء المسيح ونحن لا نعلم الى اين نمضي. ده الايمان العجيب اللي كان عند ابينا ابراهيم وكان عند القديسين اللي تبعوا الرب وهم لا يعلمون الى اين يمضون. مشيوا وراء المجهول، المستقبل بالنسبة لهم كان مجهول، لكن فيه معلومة بسيطة انه ماشي وراء ربنا، لكن ماشي ربنا فين ده ما مش شغلانتنا. حاليا دلوقتي لما ربنا يدعو واحد يشترط عشرات الاشتراطات، نيجي نرسم اسيس يقول ترسموني فين وكنيسة ايه والمرتب كام واشتراطات، لا الكنيسة دي مستريح لهاش، لا الكنيسة دي اروح بدلها. اما ايمان ابراهيم خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي بدرجة كبيرة، نسي بالايمان. الايمان اللي قال عليه الرسول هو الايقان بامور لا ترى، الايقان يعني التأكد من امور لا ترى، هو مش شايف فين لكن موقن ان في حاجة كويسة، زي جزء من تاريخ الكنيسة الجميل بدأ حينما اخذ الانبا انطونيوس عصاه ودخل جوه الجبل، او عندما اخذ الانبا بولا عصاه ودخل جوه الجبل، رايح فين ما اعرفش، المهم ان انا رايح ورا ربنا. بس لكن التفاصيل دي ما فهمناش. هو بدء الروحيات في حياة الإنسان الاعتزال عن مكان الخطيئة. أبونا إبراهيم اعتزل مكان الخطيئة اللي هي كانت أور الكلدانيين، زي ما بيقول الكتاب لا شرك للنور مع الظلمة ولا للمسيح مع بلعاد، وزي ما قال المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. دي مسائل قالها ربنا من زمان، يعني ان الواحد عايز يمشي وراه لازم يبتعد عن مكان الخطية، زي ما قال فيما بعد اللولوه، قال له لا تقف في كل الدائرة، اشرب لحياتك. لازم الانسان، طب تقول اهرب ازاي وانا عشت هنا وشغلي هنا وجنسي هنا، اقول لك على الاقل ان ما هربتش من المكان تهرب من نوعية الحياة، ان هربتش من المكان تهرب من نوعية الحياة، زي ما قال ان الانسان البار هو الذي لا يسلك في مشورة الاسرار وفي طريق الخطاه لا يقف في مجلس المسلمين، لازم يبعد، زي ما يوسف الصديق بعد، زي ما الكتاب بيقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، المهم الواحد يبعد. فبدء حياة أبينا إبراهيم كانت البعد، البعد عن مكان الخطية. وإيه ثاني؟ لما ابتعد كان خد معه أبوه سارح ولوط ابن أخيه، دول عوقوه في السكة شوية. بعد ما مات ابوه تارح ابتدى ربنا يتعامل معاه، وبعد ما اعتزل عنه لوط ربنا ظهر له واداله بركة معينة. المهم انه مشي ناحية معاه. اول حاجة الاعتزال والبعد. ثاني حاجة حاجتين كانوا موجودين في حياة ابينا ابراهيم اللي هم الخيمة والمذبح. كان راجل خيام ساكن في خيام. الخيمة يعني تدل على الغربة، عدم الاستقرار. الواحد ما دام بنى له بيت وقعد فيه يبقى استقر في مكان. لكن ابونا ابراهيم كان راجل غريب على الارض، ملهوش مكان يستقر فيه. معاه الخيمة بتاعته على رأي المثل مطرح ما تنسي دقلها، يعني حط الخيمة ويدقها، لكن ملهوش مكان يعيش فيه. شاعر بانه غريب على الارض، نزيل مثل جميع حبائل، اقروا بانهم غرباء عن العالم. عاش 100 سنة في خيام. ابتدى حياته مع الله وعمره 75، ورقد في الرب وعمره 175. 100 سنة في خيام، لا بتاع مدن ولا بتاع استقرار، ماشي من مكان لمكان. ولذلك ربنا لما بدأ يكون الكنيسة الأولى في خيمة الاجتماع، كانت خيمة بتنتقل من مكان لمكان، ترمز الى الغربة في العالم والغربة عن العالم. وبعدين ابونا ابراهيم بدأ ربنا يختبر ايمانه، فاول اختبار طب فيه. انت الناس فيكم يستغربوا ازاي ابونا ابراهيم طب يعني سقط بعد فشل، ايه الحكاية دي؟ اول اختبار لإيمانه هو طبعا بقى من ابطال الايمان الكبار، لكن اخذها بالتدريج، يعني في الاول بيغلط لكن ابتدى يتدرج لغايه لما بقى كويس. ايه اول اختبار؟ بيقول الكتاب في نبت تكوين 12 في صاحب دعوة بتاعه: وحدث جوع في الارض، فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك، لان الجوع في الارض كان شديدا. فكيف تشعي ابرام؟ كانت مصر في ذلك الحين ترمز، كان كلها خير، كلها خير، كانت زي جنة، كانت ترمز للاعتماد على الزراعة البشري. يعني لو حدثت مجاعة تثبت في المكان اللي ربنا قال لك تقعد فيه، ولا تدور على اكل عيش في حته تاني؟ ما هو ربنا لو بعتك لمكان لازم يقوتك فيه، لكن لما تخاف من الجوع وتنزل. ده في ارميه في اشعياء 31:1 بيقول: لا تنزل الى مصر للمعونه، يعني عشان تعتمد على معونة من الخير اللي نحن. كان مفروض ما ينزلش غير لما ياخد امر من ربنا، كان لازم يعرف انه في كل مكان يقعد فيه ربنا يعول فيه، لكن لما الجوع كان شديدا ضعف ابرام فنزل الى مصر. هي خطية تجيب خطية، وخطية ثانية تجيب خطية ثالثة، وخطية ثالثة تجيب خطية رابعة، والواحدة في الثالثة. فكون انه ايمانه ضعف في رعاية الله ليه في الغربة ونزل لمصر، كان اول خطية. ثاني خطية لما راح في مصر خاف على مراته. حكاية مراته دي كل ما ابص لها في الكتاب استغرب لها. ابراهيم كان عمره 75 سنة اول ما ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك، وبينه وبين سارة 10 سنين، يعني كنا عمرها 65 سنة. على بال ما حدثت المجاعة والحتة دي كانت مرت برضه، كان زمان عمرها 68 70 زي ما تصرح. المهم اللي بيقوله كانت جميلة جدا، ما عمركوش شفت ست على وش 70 وتكون جميله جدا لدرجه ان فرعون يشتهيها ويقول لهم هتوالي، والناس اول ما يشوفوها ينبهروا ويروحوا لفرعون ويقولوا لنا الناس جميله، واحده جميله قد دي، قد دي ايه؟ شابه اللي في 70 من عمرها. اللي حصل بيقول الكتاب ايه؟ حكايه انها كانت جميله جدا، ده حكايه عرفها ابراهيم وعرفوها الناس وعرفها فرعون. يقول: وحدث لما قرب ان يدخل مصر انه قال لساراي، كان اسمها ساراي ساعتها، انه قال لساراي امراته: اني قد علمت انك امراه حسنه المنطق. طبعا عارف دي من زمان. سيكون اذا راك المصريون انهم يقولون هذه امراته فيقتلونني ويستبقونك، قولي انك اختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. جرى ايه يا ابونا ابراهيم؟ تضحى بمراتك عشان تفلت انت؟ خايف ويقول لها قولي انك انت اختي، هنخش في الكذب كمان. وفي الاول ضعف الايمان خلاه نزل، وطبعا لما نزل خالف، لان ربنا قال له تروح الارض التي اريك، وهو ما اراهوش الحته دي. وبعدين اول ما جه يخش في مصر قال لها: انت امراه جميله وهياخدوك، قول انك انت اختي، لو عرفوا انك انت مراتي يقتلوني وياخدوك، لكن لو عرفوا ان كنت اختي ياخدوا فيه ويدوني خير بسببك. الخير ده يطلع ايه؟ مهر ولا ايه؟ ولا شبكة ولا ايه؟ ولا ربكة ولا ايه؟ يكون ليك خير وخير عن هذا الطريق الرديء يا ابانا ابراهيم، خير عن هذا الطريق انك تضحى تجرب وتحيا نفسك. ودي حياة، دي الحياة الحقيقية، حياة الله مش حياة جسدية. وتبقى مبسوط لما ياخدوا مراتك وانت قاعد يدوك خير، فيها الحكاية ملخبطة من اولها لاخرها ومش عايز اخش في التفاصيل. لكن الراجل ابتدى يقع من مطب لمطب من اجل هذا الموضوع. ففعلا حدث لما دخل ابرام الى مصر ان المصريين رأوا المرأة انها حسنة جدا. ثم مصريين فيها ملايين، اشمعنى دي؟ يسر كانت جميلة جدا. ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون. فصنع إلى إبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإناء وأسن وجمال. صدقني حاجه تكشف، حاجه تكشف. يعني ايه باع مراته بالغنم والبقر والحمير والجمال والحاجات دي؟ ابراهيم كان في حاله ضعف لا يستطيع انه يحمي ساره ولا يحمي نفسه. انا كنت فاكر ان ابونا ابراهيم يعني قبل ما يخش مصر بدل ما يقول لها هيجرالك ويجرالي كان يقول طب ونخش ليه ما نرجع احسن في سكتنا ويكفي يوم شد. لكن ده قال نخش واللي يجرى يجرى، ياخدوك ياخدوك، بس المهم ما يموتونيش وقولي اني كنت اخي. او كنت فاكر ان هم لما يدولوا الغنم والبقر والحمير والجمال والاسم يرجحني ويقول ما قدرش امسه. المهم لما ابراهيم ما قدرش لا يدافع عن نفسه ولا عن سراي، تدخل ربنا، تدخل ليدافع عن ابراهيم وهو في حالة صفة. دي ده مبدا روحي جميل جدا، ان ربنا مش بيدافع عننا بس واحنا في حالة البر وفي حالة القداسة، ده حتى لو كنا في حالة الضعف وفي حالة الخطية برضو الله بيدافع عن أولاده. لأن ربنا بيفرق بين خطية الضعف وخطية الخيانة. خطية بطرس كانت خطية ضعف، لكن خطية يهوذا كانت خطية خيانة. تدخل ربنا، تدخل ربنا، ضرب فرعون ضربات لما فاق لنفسه. نبح لابراهيم قال له ايه الحكاية؟ نبح لابراهيم قال له ايه الحكاية؟ انت ما قلت ليش ان دي مراتك؟ خد يا عم كل اللي انت عايزه وخد مراتك وسيب البلد وامشي، كفاية اللي جرالنا في سبك. طبعا ابراهيم خرج وراح على بيت قيل، ليس لان الله امره وانما لان فرعون طربه. راح هناك ليس كمشتهي للنعمه والبركه، انما راح هناك وهو واقع في الخطيه وتعبان. كان اول حاجه دي التجربه اللي جات له، يعني انه اعتمد على زراع بشري، وخصوصا ان مصر كانت ساعتها بلد جميله جدا ومملوءه بالخيرات، حتى لدرجه فيما بعد لما لوط اختار سدوم وانبسط منها قال انها كانت كجنة الله في ارض مصر. كجنة الله في ارض مصر، يعني مصر كانت جنة بيشبهوا بيها. إبراهيم لم يستشر الله وترك أرض الموعد في ذهابه إلى مصر. وطبعا في مصر اللي كان في خيمة ولا كان في مذبح ولا كان في عبادة، ما كانش فيه غير الخوف ومشاكله وفيه الأمر والغلبة. إبراهيم في نزوله اختار الطريق الواسع اللي فيه الخير وفيه الأكل وفيه الأنف وفيه الحنطة، ولو إن ما فيهوش مذبح وما فيهوش الأرض التي أريك وما فيهوش الطاعة لربنا وما فيهوش الإيمان وما فيهوش الشجاعة، لكن برضو ربنا تدخل وأنقذ. دي كان أول تجربة مر فيه. هنا بقى نلاحظ ان ربنا ساعات بيسمح ان اولاد القديسين يجي لهم توبيخ من ناس مش بتوع ربنا. مين اللي وبخه؟ فرعون اللي بيعبد رع وامون وحتحور وابليس واوزوريس والعجل حريث، هو اللي وبخ نبي الله العظيم ابراهيم. قال له مش كنت تقول لي ليه كده؟ ليه؟ قال له ما هذا الذي صنعت لي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي؟ والان هو زي امرأتك، خدها وكي. وصى عليه المشهور الراجل ده من هنا. مش؟ رجع للمذبح ورجع لبيت إيل ورجع لنفسه. لو كان الله قد أرسله إلى هذا المكان لكان قد حفظه فيه، زي ما قال يعقوب حفيده فيما بعد: لا تخف أن تذهب إلى مصر، أنا سأكون معك وسأحفظك. كلام حلو، وما كانش تعرض للي تعرض ليه أبدا. يقول البعض ان من ضمن اسباب مساعد ابراهيم ان كان لوط لسه معاه. ولوط ده كان شويه كده يعني، هو كان راجل بار لكن كان ليه ضعفاته برضه. لوط كان معاه وهما الاثنين عندهم رعاه وبيرعوا الغنم. وبعدين ذكر الغنى بتاعهم كتير جدا جدا جدا، ما اختلفوش وهم في حالة الفقر، لكن اختلفوا وهم في حالة الغنى. ياما مشاكل بتيجي بسبب الغنى وبتيجي بسبب العز، بحيث الواحد صديق بيبقى ماشي مع ربنا ولما يجي في العز ما بيمشيش. العبارة المؤثرة جدا في هذه القصة ان بيقول الكتاب ان لما كثر غناهما لم تحتملهما الارض ان يسكن معا، لم تحتملهم الارض انهم يسكنوا معا. عجيب ان الارض لا تحتمل اثنين يسكنوا معا، واحد وعمه او واحد وابن اخوه، دول قرايب مش اعداء، لكن لم تحتملهم الارض انهم يسكنوا معه. فكيف لم تحتملهم الارض انهم يسكنوا معه؟ دي قديمه بقدم البشريه، من اول هابيل وقايين لم تحتملهما الارض ان يسكنوا معه بسبب الغيره والحسد وعدم وجود الحب. لي او رحيم لم تحتملهما الارض ان يسكن معا، دليئه الف مصارعات الله صارعت مع اختي. وبقى كل شويه والثانيه تشتري منها جوزها، مش قادرين يسلموا سبب الغيره والحسد وعدم وجود حب. يوسف واخواته لم تحتملهما الارض انهم يسكنوا معا، قالوا نقوم ونقتل يوسف. اخين اخانا ده ليه؟ الغيرة والحسد وعدم وجود حب لم تحتملهم الأرض. زي مثلا واحدة وحماتها لا تحتملهما الأرض إنهم يعيشوا معا. عشان كده ربنا عندما يتجوز واحد يترك أباه وأمه ويقعد لوحده مع مراته. ده ساعات أخت الزوج تكون أصعب من الحمل. وإن عاشت مع زوجها مع أخوها تذل زوجته. ولا تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. هنا طبعا وبكل فخار وتمجيد أذكر نعمة ورعوث المثال العجيب للحمى القديسة التي تعيش أو تحب زوجة ابنها. وبرضه رعوث كانت بتحب حماتها جدا. أكثر واحدة في التاريخ حبت حماتها هي رعوث. جت تمشي بقى بعد ما مات زوجها وحماتها تمشي قالت لها لا ما نمشيش ابدا رجلي على رجلي ارضك ارضي شعبك شعبي ديانتي بديانتي الموت واحده هو اللي يفرق بيننا. هي الحب العجيب ده واحده تحب الحماتها طبعا لان حماتها كانت قديسه وبتحبها الحب المتبادل يعني. المهم لما الارض لم تحتملهما معا تدخلت قداسة ابراهيم في الموضوع. قال للوط خلينا اصحاب لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك. كانوا بيتنافسوا على الارض المعشبة مين اللي يودي غنمه في الحتة اللي فيها عشب احنا ولا انت. قال له لا ما تكونش فيه مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك. وصادق الارض كلها اختار اللي انت عايزه وسيب لي الباقي. اختار اللي انت عايزه. برضو نفس الزهر اللي عند ابينا ابراهيم قال له خد اللي يريحك خد اللي يريحك. قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك لاننا نحن اخوان. في كلمة أخوان كان متواضع لأن ده عم. العم بيقول لابن أخوه نحن أخوان. تمام زي ما لابان قال لي يعقوب لأنك أخي تخدمني مجانا. كانت القرابة الشديدة بيطلق عليها كلمة أخي. عشان كده السيد المسيح ولاد خالته سموهم أخواته. قرابة جديدة. قال له أمامك الأرض كلها أليست كل الأرض أمامك. اعتزل عني إن ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا. كل واحد يروح في حتته. ليست خصومة لكن نقصر الشر ما نخليش الرعاة بتوعي يتخانقوا مع الرعاة بتوعك وما نتخاصمش علشان شوية أرض معشبة. العجيب إن بيقول الكتاب لوط اختار لنفسه. اختار لنفسه. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأرض. وسكن في حتة سدوم. لقاها أرض معشبة. كجنة الله فأرض مصر. طيب أرض معشبة صحيح لكن كلها ناس أشرار. والمثل بيقول الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. تدور على العشرة الطيبة مش تدور على الأرض المعشبة. لكن اللي حصل ان هو اختار هذه الجنة حتى لو كانت فيها حية. وزي المثل يقول ساعة البطون تطهر العقول. اعتزل عن ابراهيم فاعتزل عن البركة واعتزل عن المذبح واعتزل عن الخيمة واعتزل عن الحياة الطيبة ودخل عند ارض سدوم بدأ يتعلم منهم. وقديس بطرس الرسول بيقول وكان البار يعذب نفسه يوم بيوم بمناظر الناس الاشرار. دلود كانت مليانة بالشذوذ الجنسي بالهوموسيكسواليتي لدرجة حاليا في اللغة العربية لما يقولوا انسان لوطي يعني عنده شذوذ جنسي واللوطية يعني الشذوذ الجنسي نسبة للوط في سدوم مع ان لوط ما كانش عنده دي لكن يعني كان ساكن في البلد اللي فيها الحجاب. اول ما اعتزل لوط عن ابراهيم ربنا ظهر لابراهيم يقول وقال الرب لابراهيم بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع اللي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا انا ليك اعطي الارض. عجيب لوط اختار لنفسه لكن ابراهيم ساب ربنا يختار له. لوط بص للارض المعشبه ابراهيم بص للارض اللي فيها بركه ربنا وفيها الخيمه والمذبح. لوط بص للماده لكن ابراهيم بص للعباده وللحياه مع الله. اختار القصر لكن اللي مملوء بركه احسن من الغنى اللي مفهوش خير. ولوط في سدوم فقد الهيبه بتاعته فقد الروحيات بتاعته فقد كيانه الابد.